الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في متن فضل الإسلام، باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ويرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قال: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وأخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، أنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلموا؟ ألا هلم؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ولهما عنه مرفوعة: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأباواه يهودانه أو ينصرانه أو يبجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني إذ إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في نهره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. فقلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى، هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان إذا يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبانوا، آمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب في بيان معنى ملة إبراهيم، وفي بيان معنى الإسلام، وفي بيان ما اتفقت عليه دعوة المرسلين جميعا من توحيد الله وتحقيق ملة إبراهيم، وفيه بيان مرتبة أعمال القلوب في حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأيضا في هذا الحديث، في هذا الباب أيضا، أحاديث في التحذير من الردة والابتداع في الدين، وأنها سبب للحرمان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا بيان سيمة الأمة التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في عرصات يوم القيامة. وفيه أيضا بيان حديث حذيفة رضي الله عنه في لزوم الجماعة وتبيين معنى الجماعة. وفيه أيضا تحذير من الابتداع في الدين والحث على الاعتصام بالكتاب والسنة. وأيضا فيه بيان ما يقع في المستقبل من حوادث ومن ردة ومن خروج عن دعوة الإسلام ومن ابتداع في الدين، وكل هذا للتحذير من ذلك والحث على الاعتصام بالكتاب والسنة والاستمساك بالتوحيد والإسلام ولزوم الصراط المستقيم ومحاذرة السبل والبدع ومحاذرة الردة، وهي أعظم ما تكون يعني من الشرور. وفيه أيضا يعني في خاتمة حديث حذيفة التحذير من فتنة الدجال. ثم فيه أيضا يعني ختم الباب هذا بوصية أحد أكبر علماء التابعين في التفسير، وصية أبي العالي، حيث قال: إذا تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، يعني كتحذير القرآن، يعني كتحذير الله تبارك وتعالى وتحذير رسوله صلى الله عليه وسلم من الردة وهذا أيضا حث على الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الدين والشرع حتى يوافي المسلم ربه يوم القيامة بموجبات الرضا، لأنه تكليف المخلوق ليس هو يوم وليس شهرا وليست عبادة الله تبارك وتعالى، يعني كما نقول في اللغة العامية هبة وفترة وشراء لمدة محدودة، يعني شراء يعني نشاط في الطاعة لفترة محدودة، لا، هو عمل يستصحبه المسلم حتى يأتيه اليقين، كما قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما قال أنبياء الله تبارك وتعالى، يقول عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فهو تكليف في وقت التكليف إلى أن يوافي الله تبارك وتعالى وتكون خاتمته لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، معناها هذه الكلمة التي عاش على تحقيقها في دهره يختم له بها، لأن الله عز وجل لا يضيع أجر المؤمنين ولا طاعاتهم ولا عقائدهم ولا توحيدهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، بل الله تبارك وتعالى يجازي بالإحسان إحسانا، فيزيد المؤمنين من أسباب الإيمان وزيادته ومن أسباب تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وهذا فرق ما بين الموحدين وبين الكافرين من أهل الكتاب الذين مضوا، فإنهم تألهوا لله تبارك وتعالى قبل تحريف شريعة عيسى عليه السلام ولزموا عبودية الله تبارك وتعالى أجلا محدودا، ثم ملوا طاعة الله تبارك وتعالى وتركوا ما كلفوا به من أمر الله ونهيه وعبادته سبحانه وتعالى، فحذرنا الله عز وجل أن يصيبنا ما أصابهم، فقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني فتركوا التكاليف وتركوا عبودية الله تبارك وتعالى. وهذا الباب ابتدأه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. أولا فيه الأمر بإقامة الدين لله وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وتوحيد الله تبارك وتعالى يكون بعبوديته سبحانه وتعالى، فالاعتقاد بألوهية الله تبارك وتعالى يوجب عبوديته، فلا يصح إسلام ولا إيمان بدون عبودية الله تبارك وتعالى. وأيضا إقامة الوجه إنما ذكره الله عز وجل لأن هذا يعني هو من أعظم ما يقوم به المسلم من عبودية الله تبارك وتعالى، فيكون يعني وجهه حنيفا لله تبارك وتعالى، ومعنى ذلك أنه مقبل على الله عز وجل معرض عن الشرك، وهذا معنى ملة إبراهيم حنيفا، هو القاصد لله تبارك وتعالى المائل عن الشرك، وهذا الحنيف، وهذه ملة إبراهيم، وهذه ملة جميع النبيين عليهم السلام، لذلك أتبع الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه الآية بقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهذه دعوة المرسلين جميعا، وهذا دين الله عز وجل الذي ارتضاه لخلقه جميعا وهو توحيده، وتوحيده ابتداؤه في القلب، وإنما ذكر الوجه لأنه تبع له، ولذلك أردف الإمام محمد عبد الوهاب هذه الآيات بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، والقلوب هي أصل الإيمان، فيها الاعتقاد الإيمان بالله تبارك وتعالى، وفيها أيضا عمل القلب من التأله لله عز وجل والتوكل عليه والإنابة إليه وحض الجوارح على عبودية الله تبارك وتعالى. وهذا يوجب لنا العناية أولا بعقيدة القلب وعلم القلب وعمل القلب، يعني العناية بأساس الإسلام، لأن الجوارح تبع. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالقلب إذا أشرق فيه نور الوحي وتأسس على توحيد الله تبارك وتعالى انبعثت الجوارح إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وبقدر ما يكون في القلب من تجريد التوحيد لله والإقبال على الله والميل عن غير الله تبارك وتعالى، يكون هذا التوحيد يعني مستلزما لعمل الجوارح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان 64 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا أعلاها؟ لأنها الأساس. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. لماذا؟ لأنه الأساس. قال الصحابة: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال الصحابة: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالأساس هو اعتقاد القلب وعقيدته وعلمه. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بتحقيق التوحيد أولا في القلوب، وهو مستلزم لتحقيقه في الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولذلك لا يقبل شيء من أعمال الجوارح إذا كان التوحيد باطلا أو ضالا، أو كان من غير توحيد كالكافرين، أو كان يعني توحيد مو توحيد، يعني اعتقاد مشوب بشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وبهذا ذكر الله عز وجل أن جميع الأعمال لا تقبل إلا بأساس التوحيد الذي هو الإيمان في القلب وعلم القلب واعتقاد القلب. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ما يقبل عمله. وهذا هو الأساس الذي تبنى عليه أعمال الجوارح. وأيضا يعني هو سبب زيادة الحسنات ومضاعفة ثوابها وأجورها، وسبب النجاة من النار. والله يا أخوان الخير كله يجمعه التوحيد الذي في القلب الذي يستلزم عمل الجوارح. إذا قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: قال: لقد ظننت أنه يعني ما يسألني أحد قبلك عن هذا السؤال، لما يعني أرى من حرصك على العلم. شوف الهمة في طلب العلم، يدرك بها طالب العلم أعظم العلوم وأنفع العلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. وأيضا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا شوف سبب الإخلاص في هذه الكلمة كيف تكفر سيئات عظيمة. في حديث البطاقة في الرجل الذي أتي بسيئاته ووضعت في كفة السيئات وكانت يعني كثيرة جدا، وأتي ببطاقة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت في كفة فطاشت بالسجلات. يقول شيخ الإسلام كل واحد يعني مسلم، يعني إذا يعني كان مسلما عنده هذه البطاقة، لكن هذه البطاقة التي ثقلت في الميزان وطاشت بسجلات السيئات إنما عظم ثوابها بما قام في قلب العبد من توحيد الله تبارك وتعالى. شوف كيف هذه تجعل الواحد يعني يعظم ثوابه وتكفر عن سيئاته، بل يكون كلما حقق التوحيد في القلب أكثر واستلزم ذلك عمل الجوارح دخل الجنة بغير حساب، مباشرة يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. توحيد. مضاعفة ثواب الحسنات يأتي من التوحيد والمتابعة، يعني هذان الأمران أعظم ما يكون سببا في مضاعفة الحسنات. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن مكة صارت دار الإسلام، ولكن جهاد ونية. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي في بهجة قلوب الأبرار يقول معنى هذا ولكن جهاد ونية، يعني الذي يضاعف ثواب الحسنات النية. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لماذا يتفاضل الناس في هذا الثواب؟ بحسب ما يقع في قلوبهم من الإخلاص في أداء هذه العبادة. والشيء الآخر أيضا إحسان العمل، يعني هو المتابعة معه، يعني أداء العبادة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار رضي الله عنه في السنن في المصلين وأنهم طبقات في الثواب بحسب طبقاتهم في أداء الصلاة، قال منهم من يصلي ولا يكتب له إلا عشرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والله أكبر. وعائشة رضي الله عنها تنعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا تسأل عن حسنهن وطولهن. شوف سبحان الله، وهذا يدل على ماذا؟ على ثواب المتابعة، لأن الإخلاص لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلص الناس لله تبارك وتعالى وأعظمهم تحقيقا للتوحيد. فأعمال القلوب أمرها عظيم وتثقل الموازين، حتى قال عبد الله بن المبارك قال رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. النية إذا شابه الرياء يبطل العمل، خصوصا إذا كانت العبادة مما ينبني آخرها على أولها، وإن كانت مما لا ينبني آخرها على أولها فما وقع فيه الرياء هو الذي يبطل ثوابه. وأيضا الإخلاص في الطاعة يضاعف ثواب هذه الطاعة أضعافا كثيرة، وهذا كله يدل على ماذا؟ على أن الأساس أعمال القلوب والإيمان. يا أخوان الكافر حتى يأثم على المباحات بسبب فساد توحيد، ما عنده توحيد، هذا الأصل العظيم. وذلك يقول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. مفهوم المخالفة أن الكافر عليه جناح في المباحات هذه كلها، لأنه ما اتقى الله ولا آمن بالله، أشرك بالله أو كفر بالله. وهذا أيضا فيه حث لنا جميعا على احتساب النية في المباحات، مو بس في احتساب النية في الواجبات والمستحبات، حتى المباحات، لأنك إذا احتسبت النية هذه النية الطيبة الصالحة في المباحات تصير المباحات حسنات عظيمة. أكثر يعني أوقاتنا نمضيه في النوم، ثلث أعمارنا تقريبا اللي ينام 8 ساعات في اليوم، وبعض الناس ربما ينام أكثر من هذا. إذا احتسبت نيتك وأنت نام أنك تجم نفسك لتتقوى بذلك على عبادة الله تبارك وتعالى، صار نومك عبادة وطاعة. إذا قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي، رواه البخاري. وهكذا حث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص على ملاحظة النية في المباحات حتى يدرك ثوابها. قال: حتى ما تجعل في امرأتك صدقة. طبعا رعاية الذرية والزوجة هذا واجب والنفقة عليه، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ينبه لأن الناس مع الاعتياد ربما تصير العبادات في حقهم عادات. والله حتى الصلاة يا أخوان، بعض الناس إلا من شاء الله عز وجل يأتي الصلاة خلاص كأنها صارت عادة. يقول شيخ الإسلام: ومن أجل ذلك يضعف خشوعه فيها، خلاص كأنه خلاص عادة يصلي 5 مرات في اليوم. لكن من يأتي لأنها توحيد وأنها قرة عين ويجد فيها قرة العين والراحة في الصلاة وينعم بذكر الله عز وجل ويقوم بين يدي الله عز وجل حنيفا ويعلم أنه إذا صلى فإن الله قبل وجهه، هذا لا شك أنه يؤديها يعني بخشوع ويحقق مقاصد الصلاة وبحسب قيام المسلم بأداء العبادات ب يعني إحسان العمل فيها من الإخلاص والمتابعة، يدرك فضلها وثوابها ومقاصدها. أيضا فيه التفاتة مهمة نبه عليها علامة المغرب العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى. وش يقول؟ يقول: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الحين لو تحرص الناس على التوحيد وتجعل جل دعوتك أو كلها دعوة للتوحيد تحذر من الشرك، يقول يقولون لك وهابي وهابي وهابي. إبراهيم عليه السلام إلى آخر لحظة وهو يحث على التوحيد ويتعاهد ذريته في تحقيقه. ايش يقول؟ وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يعني والأنبياء جميعا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا شأن الناصحين، يوصون بما يوجب دخول المسلمين للجنة وهو الإسلام، ويحذرونهم من الردة. ما فيه أحد يقول يرخص الناس في الردة إلا غاش للمسلم، ما هو بناصح للإسلام ولا للمسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن لكل نبي ولاة من ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. النبي نبينا صلى الله عليه وسلم لا يريد تخصيص إبراهيم من دون الأنبياء بالموالاة فقط، لأنه بعث بموالاة كل النبيين وبالإيمان بجميع النبيين. ذلك قال الله تبارك وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. والنبي أيضا صلى بالنبيين جميعا في الإسراء في بيت المقدس تحقيقا لعقيدة الإيمان بالرسل وتنبيها لأتباع هؤلاء الرسل بالاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم بالبعثة التي بعث بها وبشرع الله تبارك وتعالى، لأنه إذا كان نبيهم اهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأتباعه كذلك أو أولى. وأيضا الله أمر بموالاة المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأعظم المؤمنين إيمانا النبيون جميعا عليهم السلام، فهم أعظم الخلق إيمانا وتوحيدا وإسلاما. ونصوص القرآن كلها يعني تحقق معنى موالاة النبيين جميعا بلا استثناء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، تعليم لعقيدة الإيمان بالرسل. وفيه أيضا ذب عن الرسل جميعا ممن انتقصهم. قال الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس عليه السلام. كل النبيين يتولاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إبراهيم عليه السلام أفضل النبيين، فتكون موالاته لتحقيق هذا التوحيد وهذا الإيمان الذي هو موجب الموالاة، إن هذا حكم منوط بوصف، فكلما قوي الوصف قوي الحكم فيه. وأفضل الرسل من هم؟ أولو العزم من الرسل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين إقامة التوحيد، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وأفضلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، وأفضلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، لذلك أمير باتباعه في دعوة التوحيد. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فهذا معنى أنه خص بموالاته يعني بمزيد الموالاة بما لما له من الفضل في تحقيق موجب الموالاة وهو تحقيق الإيمان والتوحيد. والمؤمنون كذلك يتولون من تولاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أولى بإبراهيم عليه السلام الذين حققوا التوحيد، وهذا ما ذكره في حديث مسعود: ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يعني هي عقيدة المؤمنين جميعا وليست خاصة بالرسل عليهم السلام، فتجب موالاة النبيين جميعا. ومن أعظم موالاتهم نفي الشرك عنهم الذي انحرف فيه أقوامهم ونسبوه إليهم كذبا وبهتانا، يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وأيضا قال الله عز وجل: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا هو خير لكم. لماذا؟ لأن الرسل هؤلاء أنفسهم، لأن الرسل هؤلاء أنفسهم ينكرون من يشرك بهم مع الله عز وجل. لذلك عندما تقوم القيامة ويحاسب من أشرك مع الله عيسى بن مريم، يجمعهم الله عز وجل مع عيسى بن مريم ليبين لهم كذبهم على عيسى بن مريم عليه السلام، وأنهم خالفوا دعوته، ما اتبعوه في توحيد الله تبارك وتعالى. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. التوحيد حق الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أخرجاه في الصحيحين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود وأبي هريرة بمجموع روايات وألفاظ في صفة الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرده من أمته. والحوض من الأخبار التي وردت بها السنة. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 صحابيا رضي الله عنهم. لك يقول حافظ بن حجر رحمه الله تعالى: بلغ حد التواتر. والحمد لله للسنة والجماعة عقيدتهم تصديق ما أخبر النبي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والخوارج وطائفة من المعتزلة كذبوا بالحوض. قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: من كذب بالحوض لا جعله الله يورده. هذا رواه أبو داود. يقول حافظ كثير، يقول: من كذب بكرامة لم ينلها. وأيضا يعني سبحان الله، عقيدة العجز على الفطرة يعني تحدث بها الصحابة ليبينوا إيش؟ أن بعض الذين يتحذلقون بالاعتراض على عقيدة العقيدة وعلى شرع الله بعقولهم، يعني هؤلاء يعني أضل الناس، ضلوا عما يعرفه كل أحد ممن بقي على فطرته ولم تفسد فطرته فلاسفة العقلانيين والمعتزلة والخوارج. يقول أنس رضي الله عنه: تركت عجائز بالمدينة ما تصلي أحد منهم صلاة الله وهي تسأل الله أن يوردها حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله أن يوردني وإياكم حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومجمل ما ورد من الروايات لنا من رواية 80 صحابي في صفة الحوض أنه يعني يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة. الحوض ليس في الجنة، الحوض في عرصات يوم القيامة قبل الصراط. لماذا قبل الصراط؟ لأمرين أو ثلاثة، النصوص تقتضي ذلك. الأمر الثاني أن الناس يقومون من قبورهم عطشا يوم القيامة، فمن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يظمأ بعده أبدا. الأمر الثالث يا أخوان وهو الأهم، فيه بشارة، الله عز وجل يطمئن عباده المسلمين بعاقبتهم في دخول الجنة في من حين ما يبعثوا من قبورهم، بل من حين ما تقبض أرواحهم. فالمؤمن تأتيه ملائكة الرحمة يشوفه، حتى هو يشوفه وإحنا ما نشوفه، يضحك ويبتسم، يعرف أنه ملائكة الرحمة. أما الكافرون لا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. شوف، أعوذ بالله. أما المؤمن نفسه طيبة وشوف الملائكة، هذه بشارة عند قبض الروح، وأيضا عندما يبعث تأتيه أعماله يعني ثوابها، كما ذكرنا في شرح هذا الكتاب قبل عدة أبواب، تأتيه الصلاة والصوم وسائر أعماله وتشفع له وتطمئنه وتزيل الغبار عن وجهه وتأخذ بيده حتى تدخله الجنة. من فضلك. كذلك أيضا في عرصات يوم القيامة يعني مقام عظيم، تقترب الشمس من خلاق مقدار ميل ويصيب الناس كرب عظيم، ويأتي هذا المسلم الموحد المؤمن بالله تبارك وتعالى المصدق لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا بشارة له قبل أن يمر على الصراط، فيشرب شربة لا يظمأ بعدها. ولذلك الحوض هذا في صفته يعني، طبعا أيضا ذكر ابن كثير معنى رابع في أنه الحوض يكون قبل الصراط، قال لأن المرتدين يذادون عنه، وهذا يكون إنما يكون قبل ورود الصراط، لأن الكافر لا يدخل الجنة ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أبدا. صفة الحوض من مجموع الروايات طوله وعرضه سواء، يعني كأن صفته مربع، حتى تشوف أنت بعض يعني آبار المياه يجعلونها يعني بعد أن يستخرجوا الماء من الأرض يجعلونها على صفة مربع بعضهم وبعضهم يجعلها مستطيل. أما صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم فهو مربع يعني طوله وعرضه سواء. مسيرته يعني طولنا وعرضه لأن المربع أضلاعه متساوية مسيرة شهر. حوض عظيم ولونه أشد بياضا من اللبن يا الله من فضلك وأحلى من العسل. ما هو بالعسل اللي عندنا ترى يعني ثمار الجنة ونعيمها غير كذلك أيضا ما يكون في عرصات يوم القيامة. المهم أيضا في هذا الحوض يا أخوان ما هو سبب وروده؟ سبب وروده يقول ابن القيم من ورد حوض النبي صلى الله عليه وسلم أي سنته في الدنيا وردها في الآخرة. يا الله من فضلك الله يجازي بالإحسان إحسان. والناس يتفاضلون في الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء في بعض الروايات أن أول من يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم السابقين من المهاجرين لأنهم هم السابقون وهكذا السابقون في كل طبقة بعد الصحابة والسابقون السابقون أولئك هم المقربون في كل ثواب. وأيضا يعني فيه بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فإنه يذاد أقوام عن الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي بأبي وأمي هو صلوات الله وسلم عليه. شفقة عظيمة ورحمة رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم فكيف ما نتولاه ونحبه صلى الله عليه وسلم ونؤمن به وننهم من سنته صلوات الله وسلم عليه. ومقاماته عظيمة في الدار الآخرة مو بس هذا المقام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بعض الناس إذا شاف المسلم يعني أتى كبيرة وكذا خلاص يمقته مقتا شديدا ولا أوده لو أنه أعوذ بالله أن الله على ما قالوا يخلص المسلمين منه. في فرق بين أنك تنظر له بعين الشرع والقدر اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة وفي فرق بس أنك يعني تنظر إلى المعصية فتبغضها لا شك وتبغض ما يأتي من معصية الله تبارك وتعالى لكن ادعو له بالهداية ادعو له بالخير وتولاه كما يتولى النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيما بقي فيه من خير. لأن ترى بعض الناس من أين أتته عقيدة التكفير اللي هي عقيدة الخوارج ينظر إلى إيش إلى هذا ما أتى من معصية الله. طبعا الخوارج يكفرون بالكبير وغلاتهم يكفرون أيضا بالصغير ما بقى عجل أحد يدخل الجنة. لذلك أحدهم ذكر أبو القاسم الطبري اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أحد الخوارج طاف بالكعبة ومعه من يتبعه مغترا بعقيدته قال ما حد يطوف بالكعبة مسلم إلا أنا وأنت والباقي الناس اللي يكونوا مكفر. قال كان هذه عقيدتك خلاص يبقى أنا ما عادي بخارجي على هذا العقيدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أنا يعني قد يعني خالطت أقواما نشرعاتي عنه أما الله يهديه ويطهر الأرض منه يعني في من يأتي كبيره أو معصر. ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وما تقول سنته وشديدا في هذا سنته يقول ادخر شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. تنظر له بعين الرحمة أيضا أنك تسأل الله أن يهديه وأن الله يغفر له وأن الله يسر له أسباب العمل الصالح. ولا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقول ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أيضا قوله من أمتي يعني أمة الإجابة يعني هم مسلمون هم كفار يعني أيضا أنت لتجري في معاملتهم بنحو ما يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم ترحمهم وتدعو لهم وترجو لهم الخير والنجاة من النار. ها؟ ولأن يعني مقامات الآخرة أشد وأصعب ولأن أهل الصغائر حسناتهم تذهب سيئاتهم يقول ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغير. إذا كان يدخل بشفاعة رجل واحد صالح يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل قبيلة المطر، فكيف عاد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبيلة كاملة تدخل الجنة بشفاعة رجل صالح، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم كيف بالله تبارك وتعالى الذي هو أرحم الراحمين والذي جعل الرحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؟ ذاك جاء في الحديث شفعة الملائكة شفع النبيون، ثم يدخل الله برحمته الجنة من شاء من عباده المؤمنين. لذلك أيضا الله عز وجل ادخر لعباده المؤمنين من الرحمات في الدار الآخرة 99، وجعل بس في الدنيا رحمة واحدة وهي رحمة عظيمة يترحم فيها الخلق في الدنيا. لذلك يعني صحيح أن مقامات الآخرة عظيمة، لكن أيضا رحمة الله عز وجل أعظم. ذكر الله عز وجل ذكر فرق ما بين حساب الكافر والمسلم، قال ذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال علامة عبد الرحمن السعدي مفهوم المخالفة أن الحساب يوم القيامة على المؤمنين يسير بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا نذكر هذه الفضائل ولا نقنط الناس من رحمة الله، وأيضا لا نجرئهم على معصية الله تبارك وتعالى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الفقيه الذي لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله. ولكن يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يكتم الحديث يقول إيش ما يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ولا لا؟ ثم أيضا فيه بيان تغلظ البدعة والردة وفرق ما بينها وبين المعصية، كيف إنه يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من المرتدون، لأنه جاء في رواية إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هذا في البدع سواء كانت يعني بدعة مكفرة ولا بدعة غير مكفرة. وأيضا جاء في روايات أخرى في من يذاد عن الحوض إنهم ارتدوا، ذاك فسرها جماعة من السلف بالردة الذي يذاد عن الحوض كشريك بن عبد الله القاضي وغيره. والروايات تدرون يعني من رواية 80 صحابيا بعض الروايات يفسر بعضها بعضا ويذكر أصناف أخرى ممن يذاد عن الحوض. وجاء في حديث والحديث هذا رواه أحمد وصححه الترمذي وابن حبان والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون أمراء من صدقهم في كذبهم وعانهم على ظلمهم فقال هؤلاء ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي الحوض. وقال العلماء في أصناف أيضا من يذاد عن الحوض الظالمين، قال ومن يعين على الظلم، الظلم تنكره وتأمر بالعدل، والعدل ما هو شرع الله تبارك وتعالى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وظلم الناس أيضا يعني يقع من الناس أنفسهم لبعضهم البعض، وقد يكون في بعض الناس من الشر ما هو أعظم من مما يقع من الظلم من بعض الولاة للناس، بل والله لولا أن السلطان يكف أيدي هؤلاء والله ما أمن المسلم على دمه ولا عرضه ولا ماله ولا إسلامه ولا دينه. وأيضا الظلم يعني يعالج بما أمر الله عز وجل به، ما تعين على الظلم ولا أيضا تبرر الظلم، لكن تأمر بالعدل بما لا يقع فيه الناس بشر أعظم من الشر الذي كانوا يحتملونه. ولذلك يقول شيخ سام تيمية الشريعة لا تأتي بمفسدة أعظم من المفسدة التي يعني كان الناس فيها، ما يمكن. وأيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أن قد رأينا إخواننا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم رحمته وشفقته وموالاته للمؤمنين، مو بس الصحابة، الصحابة معه وشافوا وبشرهم أيضا بأنهم يكونون معه في الجنة، لكن من أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتولاه وكيف أيضا يحبه في الله لله. وددت لو أن رأينا إخوانا، فيقول الصحابة أولسنا إخوان، مع أنه قال لهم أنهم إخوان، قال أنتم أصحابي، لكم شرف الصحبة التي لا يدركها أحد، ولكم الفضل في الجنة الذي لا يدركه أحد، لكن أيضا أنا أتولى أصحاب إخواني. قال وددت أن قد رأينا إخواننا. شوفوا يا إخواننا، يعني أفسر أيضا الحديث بنحو ما يفسر أيضا السلف القرآن والسنة. والله ما جعل الله هذا الود في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية إخوانه المسلمين الذين أسلموا بعده إلا لأن الله يريد أن يكرمه بهذا الود الذي أراده برؤية إخوانه المؤمنين من كل المسلمين في الدار الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم أرغب في رؤيتكم منه، ربما أنتم تغفلون أحيانا ما تسألون أن الله يريكم نبي أو صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله للأمة كلها. الحسن البصري عندما ذكر قوله تعالى في أصحاب الأعراف وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الجنة، قال الله عز وجل لم يدخلوها وهم يطمعون، قال الحسن البصري والله ما جعل الله هذا الطمع في قلوبهم إلا ليدخلهم الجنة، هؤلاء أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. فمن لحظة وهم يطمعون وهم يطمعون وهم ينظرون إلى أهل الجنة وهم فيه من النعيم، قال الله عز وجل وهم يطمعون، قال الحسن البصري والله ما جعل هذا الطمع في قلوبهم إلا ليدخلهم الجنة، استوت حسنات أصحاب الأعراف وسيئاتهم فحبسوا في مكان مرتفع يسمى الأعراف، لأن عرف الديك هو أعلى شيء فيه، فينظرون إلى الجنة وأحوال أهل الجنة وما هم فيه من نعيم، وينظرون إلى أحوال أهل النار وما هم فيه من جهنم، فيؤخرون عن دخول الجنة بسبب أنه استوت حسنات سيئة. ويقول علامة عبد الرحمن السعدي ولا ريب أن الله سيدخلهم بعد ذلك الجنة لأن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، وفي رواية في صحيح مسلم قال ورحمتي غلبت غضبي. ومن إيماننا بأسماء الله وصفاته أن نذكر ما في نعوت أسمائه وصفاته من البشارة للمسلمين بحسن الثواب، هذا من معاني رحمة الله عز وجل. أيضا في هذه الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو يعلم الغيب كان يعلم من ارتد منهم، وكان حريص على هؤلاء أن يردوا حوضه، فلما قيل إنهم ارتدوا فيقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. ثم ذكر فضل الوضوء وهو تنبيه على كل الأعمال الموجبة لتحقيق الإسلام، لأن الطهور شطر الإيمان، ولأن الوضوء هو شرط للصلاة التي هي سبب لقبول الأعمال، فإذا صح من صحت صلاته نظر في سائر عمله وأفلح وأنجح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي المؤمنون ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من سيما الوضوء غرا محجلين، الغرة التي تكون في الوجه، لأن الوجه موضع الوضوء، وأظهر ما تكون في الجبهة مثل الغرة التي على ناصية الخيل، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم غرة المتوضئين بالغرة التي على ناصية الخيل والتحجيل الذي في أرجلها. لكن المؤمن تأتي غرة الوضوء في كل مواضع الوضوء، نوره يسعى بين يديه يوم القيامة، وكل شعب الإيمان توجب النور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور، يعني أعظمها الصلاة نور. لماذا كل شعب الإيمان يعني توجب النور؟ لأنه أتى بنور الله تبارك وتعالى في توحيده وعمله، فيجازى بهذا الإحسان إحسانا. في هذه الحديث أيضا تحذير من الردة يا أخوان. والله يا أخوان ما كنا نظن أنه يعني يكون أحد الدعاة يرخص في الردة، والله ما كنا نظن، وما أظن هذا إلا بسبب داخلة سوء، هذا غش للمسلمين أو عميل لليهود والنصارى. لا جزاه الله على الإسلام خيرا، من قال تجوز الردة لا جزاه الله على الإسلام خيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر الإمام محمد عبد الوهاب حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يدل على معنى ما في الروايات التي ذكرت في الحوض في من يذاد عنه من المرتدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه يقول وقتها في يوم القيامة عندما يذاد هؤلاء عن الحوض: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال: وفي الصحيحين مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه الأديان يعني كلها مضادة للفطرة وللتوحيد والإسلام، اليهودية والنصرانية والمجوسية، مجوس عباد النار، واليهود والنصارى حرفوا شرع الله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يعني موجب أيضا من أسباب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحرفت الشرائع السابقة، وأيضا من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر بنبيه وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخذ الميثاق على جميع النبيين أنه إذا بعث محمد أن يؤمنوا به ويتبعوه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وأيضا هذا الحديث لا يدل على أن مجرد الإنسان كون يولد على الفطرة يكون بذلك مسلما إذا لم يأتي بما توجبه هذه الفطرة من لزوم الشرع، يعني من التوحيد. لابد أن تحقق التوحيد وأن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى، فما يصير لأنك مجرد ولدت على الفطرة فتكون معرفتك هذه كافية في دخولك الجنة. هذا توحيد الجهمية، هذا ما هو بتوحيد المسلمين، والجهمية ليست من فرق القبلة كما قال عبد الله بن المبارك. بل يقول شيخ الإسلام في الصار المسلول: قال: الإيمان والإنقياد لله تبارك وتعالى متلازمان، فمن صدق أن الله عز وجل إلهه قال عبده. قال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الإمام الشافعي: يعني لا يؤمر ولا ينهى، يعني بس توحيد معرفة يعني ما يمكن. فلا بد من أن تقيم أركان الإسلام، وأركان الإسلام تتلازم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك إلى ذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. وقال الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إيمان معرفة بدون تحقيق التوحيد والتأله لله وعبوديته هذا لا يكون، هذا ما هو من دعوة الإسلام أبدا. ثم قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة عندما تولد تولد كاملة في كل أجزائها وأطرافها، ما فيها بعض الأطراف مجدعة يعني مقطوعة وكذا. كذلك المولود يولد على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق، وهذه الفطرة يعني يؤيدها العقل الصريح، ما هو العقل الضال، ويؤيدها الشرع. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، قال: بينة بينة الشرع، والشاهد شاهد الفطرة والعقل، يشهدان بصحة الشرع. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه، يقول العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في حديث حذيفة في شرحه للعقيدة الطحاوية، يقول: هذا الحديث حديث عظيم في عقائده وأحكامه، وفي نصيحة المسلمين فيما يستقبلونه في أيامهم. يقول حذيفة يعني، وهذا مما يدل على أن لحذيفة عناية شديدة بفقه الواقع رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة، لكن يعني له نبوغ في فقه الواقع، فقه واقع صج، مو مثل تعالم القطبيين مثل ما ذكرنا في مصنفين، في مصنف فقه الواقع، لأن القطبيين جمعوا بين الكذب في الواقع وتفسيره على أحكام الشرع بالكذب على الشرع، فجمعوا بين الأمرين العظيمين، كما قال محمد السرور زين العابدين، يقول السودان صار عندهم اكتفاء ذاتي في السكر، لأنهم يطبقون الشريعة على منهج رباني لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلف، سارقين مصنع السكر من صباح أحمد. هذه شو اسمه ربانية محمد سرور وسراق الأموال. أما حذيفة لا، خذ العلم من السلف الصحابة والتابعين. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر، ما هو برغبة في الشر لكن لمحاذرته، يقول: مخافة أن يدركني، وصارت أيضا مخافته سبب أيضا لنصيحة المسلمين. فهذا فيه دليل أيضا على أن سؤالات العلماء من أسباب تبيين العلم وتبليغه، وهذا من أنفع ما يكون في التعليم وفي التصنيف أيضا. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قال تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيط، قال تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وهكذا. هنا حذيفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وصنف العلماء مصنفات يعني خاصة في السؤالات، سواء في علم الحديث والجرح والتعديل أو في غيره، مصنف الوصية الصغرى لشيخ الإسلام جاء جواب لسؤال أبي القاسم المغربي. يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفيها أيضا تعلم الشر ومحاذرته، يعني هذا مما يطلب أيضا شرعا، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال: يا رسول الله، يعني هذا يقول حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كنا في جاهلية وشر، إي والله شر، الكفر بالله والشرك شر، أعظم الشر، فجاءنا الله بهذا الخير، الإسلام خير كله، فإن أسلموا فقد اهتدوا، خير كله. فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من الشر؟ قال: نعم، يعني بعد الإسلام شر، يعني جاء جواب مطابق للفظ السؤال، كنا في شر، فهل بعد هذا الخير الشر؟ يعني بعد الإسلام في شر؟ قال: في شر، وهو ما هو الردة التي وقعت، ولذلك ردة سميت بالشر الذي كانوا عليه في الجاهلية، لأن بعض العرب ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى الجاهلية التي كان عليها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولله در الصديق أبي بكر رضي الله عنه، كأنه يعني مدرك لفقه الواقع ويعني تأسيسه في بناء يعني أحكامه على العقيدة والتوحيد والسنة. فإنه أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام بين يدي الصحابة، كأنه سبحان الله يعني ينظر إلى المستقبل من أدلة الشريعة، وأيضا كالناصح للأمة الإسلامية. قال: من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، لله دار رضي الله. مع أن محمد صلى الله عليه وسلم هو يعني أبو بكر من أولى الناس به وأخصهم به وأحب الناس إليه وصفيه في هجرته، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في حجر ابنته عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. قال: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. ولذلك ارتدت بعض العرب لموت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص قال ما نؤدي الزكاة كما كنا نؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال خلاص بهذا مات خلاص ذهب ما كنا يعني نتبعه فيه. والاتباع لله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعته فهو مبلغ عن الله وليس بإله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فرق بين الإله وفرق بين الرسول المخلوق. وأيضا لله دره في ماذا؟ في ثباته على الإسلام وجهاده من ارتد، وأيضا في حفظ الإسلام والقيام بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من كل شعب الإسلام، حتى قال رضي الله عنه: إني أخشى إن تركت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ شيئا. نكرة في سياق الشرط: إن تركت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. فالهداية تؤدي إلى الهداية، وترك بعض الشرع سبب ليش؟ للعداوة والبغضة والشحنة أيضا. هذا مما حذرنا الله عز وجل منه، مما أصاب أهل الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لذلك نتهاون في هذه الأمور التي أوقعت في الناس الشحنة والبغضاء والعداوة والفرقة واختلاف القلوب، حتى في أعظم الأمور الوقوف بين يدي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهو يأمر بتسوية الصفوف. الحين بعض المستكبرين والعياذ بالله، إذا قلت له استووا، مو بس لفظا استووا استووا وانت ما تدري عنهم، قول الله تقدم يا فلان تقدم، قال صل 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 صل. ومن أجل هذا افترقت القلوب وشحنا، لأن كبر على مضادة السنة. ما تطيع الواحد لأنه هو هذا فلان، ما له شغلة، هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هل ثم أيضا سأل حذيفة رضي الله عنه: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. قال طبعا: ومن أعظم ما كان من مواقف أبي بكر رضي الله عنه في جهاد المرتدين أيضا إمضاء لواء أسامة بن زيد في جهاد، وقد يعني كلمه الصحابة وشاوروه في ذلك بسبب ما وقع من الردة، وقالوا يعني لا تنفذ جيش أسامة، انتظر حتى يعني ننتهي من جهاد المرتدين. فقال: ما كنت لأحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك نصر لواء أسامة بن زيد، وأرسل أيضا أصحابه ابتداء جهاد المجوس والمشركين في العراق، كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ثم حصل يعني تمامه ويعني قوته ونصره الأعظم في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه، وتم مع عثمان رضي الله عنه بعد ذلك جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، أستغفر الله. قال هل بعد هذا الشر من خير؟ يعني يقول كنا في شر وجاهل، يعني هذا قبل الإسلام، بعدين جاء الله بهذا الخير يعني اللي هو الإسلام. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، يعني شر هذا اللي هو ما وقع من الردة. طبعا بعض يعني خيار الصحابة وأفضل الصحابة بقوا على الإسلام، وهم الذين جاهدوا المرتدين، وجاء الرافضة للغل الذي في قلوبهم والعياذ بالله، وقالوا إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ارتدا. من جاهد المرتدين كما قال الشيخ بن باز في شرح الطحاوي؟ إلا أبو بكر وعمر والصحابة. وهذا يدل على أن غل القلوب يفسد الأديان، وأن أعظم ما يعني أصاب المسلمين من الشر من فرقتين هي شر فرق المبتدع الخوارج والرافضة بسبب غل قلوبهم، أعوذ بالله من قلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم جماعة المسلمين، قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. لزوم جماعة المسلمين ومناصحة من والله الله أمرك. طبعا قال قبلها إخلاص العمل لله، التوحيد ينفي الغل. لذلك يتبين أن خوارج قاتلوا الناس على الدين والتوحيد وهم قد مرقوا منه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال وهل بعد ذلك؟ طبعا بعد الردة الحمد لله عاد الناس إلى الإسلام، ومن مات منهم على كفره وردته. هذا يقول شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، يقول هؤلاء المنافقين الذين ما كان يرخص في قتلهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الله كفرهم ونفاقهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فجاهدهم الصحابة. وكان هذا من أسباب أيضا تمايز الصفوف. يقول هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، وهذا في الردة. ثم قال هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قال يعني خير، يعني هم مسلمون ما هم كفار، ما قال شر مثل المرتدين، لكن فيهم دخل، يعني ما هم يعني مثل عهد الصحابة، والدخل هذا يتفاوت. مثل ما تمشي ساعات خلف باص تلقى باص نظيف ما شاء الله، قزوزة ما يطلع دخان أبد، وباص أيضا نظيف بالحيل دخانه شيء بسيط جدا جدا، وباص لا والله الدخن فيه أغلط شوي وأكثر، وباص أعوذ بالله تجي وراءه ودخنه بس تبي توخر عنه دافع البلد. هكذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم في تقييم الدول والولاة والناس بحسب ما معه من الخير وما معه من الشر، إذا ما كان الشر الذي معه أو الدخل الذي معه مزيل للخير الذي عنده. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هو قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، كل موحد مسلم. لكن هذا سابق بالخيرات، وهذا إيش يعني قائم بشعائر وشرائع الإسلام كلها مستبق الخير، وهذا عنده شوية تقصير. ثم عاد بيّن كيف يعني نعرف الدخان، وكيف يعني يصيب الناس الدخان. قال وما دخنه، يعني حذيفة يسأل رضي الله عنه، وهذا دليل على عناية الصحابة بمعرفة أسباب النجاة. يعني مو بس أنك يعني تقف على يعني الحكم من غير معرفة مناط الحكم ومن أين يدخل الشر على المسلمين لمحاذرته. قال قوم يستنون بغير سنتي، إذا قال يعني تأخر من رغب عن سنتي فليس مني، والبراءة بحسب رغبته عن السنة، إن كانت رغبة كلية فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه براءة كلية، وإن كانت براءة في شيء معين ليس في كل يعني لا يخرج من الملة، فالبراءة هذه تكون فيها الشيء الذي خالف فيه السنة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، يعني تفسيرها الصواب يقول شيخ الإسلام يعني ليس من أهل يعني الوعد الذين لا يلحقهم وعيد في الآخرة، هذا هو التفسير الصواب له. قال قوم يستنون بغير سنتي، قال وما دخلوا؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، يعني فيهم أعمال هي من المعروف وأعمال صالحة وعندهم إسلام لكن عندهم منكرات ما تزيل الإسلام، قال تعرف وتنكر. سبحان الله، ومن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم اشتق علماء الحديث عبارات الجرح والتعديل، فالراوي الضعيف كل مروياته ضعيفة يقولون ضعيف منكر الحديث، والراوي الذي يحفظ بعض الأحاديث ويتقنها، طبعا الحديث الصحيح يسمونها أيضا المعروف، وأيضا مع هذا له روايات يخطئ فيها، فهذه روايات وإيش له يقولون له مناكير، ما هو منكر حديث يعني صفة المرويات كلها منكرة، فماذا يقولون في هذا الذي يروي أحيانا حديث صحيح وأحيانا يخطئ في بعض الحديث؟ يقولون تعرف وتنكر، ويستعملها أيضا البخاري وغيره من علماء الحديث، قال تعرف وتنكر يعني مو بكفار، لأن الكافر خلاص يعني في توصيف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال شر، يعني هذا خلاص كفرهم يعني محبط لأعمالهم كلها، ما يقال لأعمالهم عندهم معروف. قال تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. قال فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا. فتنة عمياء يعني تعمي عن معرفة الحق وتوقع في الضلال، أو تعمي عن حسن القصد بحيث أن الإنسان يأتي الضلال لفساد نيته وفساد توحيده، وإلا من عرف الحق وأخلص لله في طلبه وتحقيقه ابتعد عن الباطل، وبحسب ما يكون من الباطل الذي يأتيه المسلم يكون يعني أصابته عمياء الضلالة والجهالة، لأن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وأيضا في هذا الحديث تحذير من دعاة الباطل، دعاة على أبواب جهنم، أعوذ بالله، يعني ما هو بنفسه ضال عن الحق، لا هو أيضا داعية للباطل غاش للمسلمين يعلمهم ما يرديهم في نار جهنم، دعاة على أبواب جهنم، أعوذ بالله. قال صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. في هذا الدليل على ماذا؟ على أن العدو من الداخل أخطر من العدو من الخارج، بل والله ما وقع شر من الخارج على الإسلام في الداخل إلا بسبب عملاء الخارج من الداخل، أو بسبب من يسعى في إضعاف قوة المسلمين من الداخل كأصحاب المناهج العلمانية والاشتراكية والشيوعية، وكل ما يضاد الإسلام في عقيدته وشرعه. لماذا؟ لأن المسلمين ما ينصرون إلا بالإسلام، إن تنصر الله ينصر. قال قوم من جلدتنا يعني من على ما قالوا من ديارنا ومن أقوامنا ويتكلمون بألسنتنا، وأيضا التكلم باللسان إن أريد به اللسان العربي فهم يعني من جزيرة العرب، وإن أريد به أيضا يتكلمون بألسنتنا يعني ينتسبون إلى الإسلام وهم دعاة إلى أبواب جهنم، مثل اللي يقول الردة تجوز أو اللي يقول الحرية قبل الشريعة. ثم أيضا شوف ما أحدق حذيفة رضي الله عنه وما أنصح للإسلام، قال فما تأمرني يا رسول، أيضا ذكر لنا ما يقع من الشر في المستقبل، فكيف النجاة من هذا الشر؟ قال بما تأمرني إن أدركني ذلك. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها. يعني من أسباب نجاة المسلمين لزوم جماعتهم، وهذا الحديث ماذا يدل؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وتعتزل كل الفرق، يدل على أن مفهوم الجماعة كما قال الحافظ عبد البر والطبري من اجتمعوا على تأميره من المسلمين. لماذا؟ لأن أمور الرعية منوطة بالإمام والأمير، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه، ولأن الأمة إذا أتلفت على أميرها يعني رزقت ونصرت وهديت، وأيضا كفيت شر ضعافها وشر أيضا الشحناء بينها والاقتتال بينها. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، في حث أيضا على مولاة أمرائنا وولاتنا مع النصيحة لهم. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها مناصحة من ولاه الله أمره، فمناصحة مو تسبه، هذه أخلاق جاهلية، ما هو الدين هذا. الدين يقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، ويقول الله عز وجل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بعض الناس يرى السب حذقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفحش والبذاء من النفاق. هذا الدين، القرآن يقول وقولوا للناس حسنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا الكلمة الطيبة صدقة. هذا معنى النصيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. كيف معنات النصيحة؟ يقول ابن الصلاح هي قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا، ليس من النصيحة أن تسبه، بل النصيحة أن تسبط للخير. كله والله عانك الله وفي البلد مظالم كذا وكذا، لو تزيلها وتخففها أو تغيرها العمال الذين يقع منهم المظالم، وعندنا تعطيل في الشريعة في بعض أحكامها، لو أقمتم شرع الله عز وجل لحفظ ملككم، وكان هذا أيضا من الواجب عليكم من شكر نعمة الله على تمكينه لكم في نعمة الملك، وكان أيضا هذا من أسباب نصر الله لكم ورزقكم، من ائتلاف أيضا الرعية عليكم. هكذا النصيحة، وهكذا كان الصحابة. شوف من تلقوا العلم عن أكابر الصحابة، أنس رضي الله عنه صحابي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يحيل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكابر الصحابة، مش بس صحابة أيضا أكابر الصحابة. إذا قال مسعود لا يزال الناس بخير ما كان العلم في أكابرهم، فإذا صار العلم في أصاغرهم فذلك حين هلكوا، يعني أصاغرهم يعني المبتدعة. وبعض أهل العلم كالشاطبي أيضا ذكر قال مبتدعة، وأيضا حدث الإسلام كما في الخوارج. قال أنس رضي الله عنه كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن سب أمرائنا، مع أن أنس رضي الله عنه أدرك حتى زمن الحجاج، لكن هذا مو بدين الله عز وجل. وكان الحجاج في ناحية في العراق يظلم الناس، وكان عمر بن عبد العزيز في المدينة يعدل في الناس، وسنة الله هكذا في خلقه، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اعتدلت الرعية في المدينة فولى الله عليهم خيار الولاة. ثم الله من على بني أمية، جاء سليمان بن عبد الملك وأزال عمال الحجاج الذين ظلموا الناس. وفيه أيضا إيش دليل على أن الشر يأتي من مفارقة الجماعة، قال فاعتزل تلك الفرق. ثم أيضا قال ولو أن تعض على أصل شجر. إذا مرج الناس وما لهم جماعة واختلفوا وافترقوا خلاص مالك شغل في الأحزاب والفرق. وأيضا أضل من ذلك من يتولى أحزاب ولنا جماعة، هذا من خروج على الجماعة من أسباب الشر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، لماذا؟ لحفظ الجماعة، لأن هذا إذا بايعوا بعد وش بيصير؟ فرقة. ذلك يعني يقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الصحيح البخاري قال ما يقع من بعض أحزاب الأحزاب هذه، طبعا حين نقول أحزاب الإسلام السياسي لأن تقول حنا نريد الخلافة وتحكيم الشريعة، ثم يقولون الحرية قبل الشريعة الحال. ماذا قال شيخ ابن عثيمين في شرح صحيح البخاري؟ قال هؤلاء الذين يبايعون شخصا لهم على السمع والطاعة له في الدعوة أو كيجعلون أميرا لهم، قال هؤلاء مخالفون للسنة مبتدعة وهم مفارقون للجمع. وهذا موجود في حزب إحياء التراث والإصلاح في التراثيين وفي الأخوان المسلمين. الأخوان المسلمون عندهم إمارة، يعني في مصنفات من يسمونها إمارة صريحة، والتراثيون يقولون عهد، وهو بمعنى الإمارة على السمع والطاعة. وش معنى الإمارة؟ السمع والطاعة. هذا ليس لهم، ما دام في أمير مالك إلا تناصح تنصب نفسك أمير، يعني تسوين الدولة داخل دولة. ثم ذكر يعني إنه إذا كان الناس في فرقة إنه تعتزل الفرقة، لكن يعني فقه الاعتزال يا أخوان، العزلة عموما، يعني كما صنف العلماء في تبيين مفهومه ومن أفضل المصنفات في ذلك كتاب العزلة الخطابي، قال العزلة هو العزلة عن خلطاء السوء. أما من يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى وذكره ويكون أخوة صدق يسد الخلل وينصح ولا يحتك ويعير ولا يظلم ولا يفجر، ها؟ قوة صدق، هذا قال الله عز وجل فيهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما هو الأخوة أنك تجعلها فقط على موالاة أحزاب الإسلام السياسي وتسكت عن كل ما قاموا به من الإلحاد ومن مفارقة الجماعة ومن غزونا مع العدو الخارجي من شر الغزاة اليهود والرافضة، وتجي تزعم انك على ما قالوا مسلطن لسانك على خاصة اهل السنة والجماعة؟ هذا كم الذين يعني قال الله فيهم يعني بضد صفة المسلمين الذين الواجب تتولاه أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين، في ناس لا أعزة على المسلمين أذلة على الكافرين، أدلة مع الحزبيين والمبتدعين ودعاة للحد الإسلام السياسي، أعزة على أهل السنة والجماعة، ولا يعاملهم بما يأمره الشرع به. الله يا أخوان واجب علينا جميعا أن نعامل جميع الناس كافرهم ومبتدعهم ومسلمهم وولي أمرهم بما بشرع الله. الله فلان يسب، فلان يدعو إلى قانون وضعي، فلان كذا، ما الله أمرنا بهذا، الله أمرنا أن ندعو إلى شرع الله وأن نعامل الولاة بشرع الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يستقبله المسلمون من الشرور والفتن فتنة المسيح الدجال، لأنه يدعي الربوبية، يقول أنا رب، وعندما يخرج كنوز الأرض الله جعل له أسباب خروج كنوز الأرض، لأن الله عز وجل لم يجعلها لغيره بحيث أن يقول أخرجي تخرج كنوزك تخرج كنوزك. والموحد يعرف أن الله في السماء، ما هو حال في الأرض المسيح الدجال، ها؟ ويقول الأرض أخرجي كنوزك، عاد اللي توحيده مو براسخ يقول له الدجال أنا ربك تؤمن به، يرتد بعضهم ويقول إيه. أما المؤمن الموحد يقول ما ازددت بك إلا بصيرة في كفرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم طاعة الدجال، لو أنه عنده جنة ونهر فجنته ونهره نار، لأنه طاعة في الشرك، وناره اللي تهدد فيها الناس يجعلها الله عز وجل بردا وسلاما على الموحدين كما جعلها لأبيهم إبراهيم عليه السلام. يتولى الله عز وجل عباده المؤمنين، ثم يرسل الله عز وجل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله ويكفي المسلمين شره. ثم ختم الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الباب بنصيحة أبي العالية رحمه الله تعالى من أئمة التابعين وعلماء المفسرين، قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. هي نصيحة جامعة لمجموع الأدلة التي في هذا الباب. تعلموا الإسلام يعني لا يمكن أن تعتقد الإسلام بدون أن تعرفه وتتعلم، هذا حث على العلم وعلى لزوم الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل إلى جنته، والتحذير من البدع والسبل. وهذا كما ذكر في حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله المستقيم، وخط خطوطا عن يمينه وعن يساره، ثم قال هذه السبل الشيطان. والسبل جمع سبيل، مو بسبيل واحد، سبل يعني الأهواء لا حد لها، ضلالات عظيمة كثيرة، كل ما خالف الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فاعرف الحق تعرف أهله، واجتنب الباطل والبدع، وعليك بإيش؟ بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حذيفة معه وصية حديث العرباض بن سارية، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم، أيضا هذا تبيين لفقه الواقع في المستقبل، فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ماذا نصنع يا رسول الله إذا وقع الخلاف؟ بيّن لأمة أسباب النجاة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني عضوا عليها بالنواجذ على نحو ما ذكر في حديث حذيفة، لأن في حديث حذيفة أيضا ذكر إيش؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هداي. وحاجتنا جميعا إلى معرفة الصراط والابتهال إلى الله عز وجل أن يثبتنا عليه، هو هذا الذي أمرنا الله به في كل صلاة وفي كل ركعة، أن نقرأ بفاتحة الكتاب وفيها دعاء إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فنستعين بالله عز وجل في أن يهدينا إلى صراطه المستقيم لنحقق عبوديتنا له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أطلت عليكم لكن الباب هذا مهم وضروري، وفي بيان حقيقة الإسلام كله، وفي بيان أيضا أسباب نجاة المسلمين من الضلال، ووددت لو أني يعني أتممت الشرح بأكثر من هذا، لكن يعني ربما الله يكتب لنا يعني في يعني شرح متون أخرى بيان هذا مفصلا، لأن مجمل الاعتقاد يحتاج إلى شرح مفصل، والشرح المفصل لا يمكن أن يأتي في مجلس واحد كله، مهما يعني نذكر فيكون قد فاتنا شيء كثير من تسلم من الشرح المفصل. والله أعلم.